بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن العلاء بن زياد قال: سأل رجل عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله بن عمرو بن العاص فقال: أي المؤمنين أفضل إسلاما؟ قال: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله، وأفضل المهاجرين من جاهد نفسه وهواه في ذات الله. قال: أنت قلته يا عبد الله بن عمرو أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا الحديث بيان وجوب حفظ اللسان واليد ومجاهدة النفس، وحجر الخطايا والذنوب. أما اللسان فهو كما قال صاحب المثل: لسان يعني سيف ذو حدين، سلاح ذو حدين. مع ذلك أنه إذا استعمل في الخير نفع الله به، وإن استعمل في الشر أهلك صاحبه. والله سبحانه وتعالى وصى بحفظ اللسان بتحذيره الأمة من لغو القول، حيث قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا راقب الإنسان هذا المشهد فإنه يكون له منه عظة وعبرة، ليحفظ لسانه من لغو القول. وهكذا اليد يجب حفظها من أن يمدها إلى حرام، أي نوع من أنواع الحرام، سواء السرقة أو النهب أو الغصب أو الغش في المعاملات أو الاعتداء والإفساد، كل ذلك حرام، والمسلم يتحاشى هذه الأشياء كلها، يتحاشى لغو القول لما فيه من العقوبات العاجلة والآجلة، ويتحاشى مد اليد إلى ما لا يحل له. وهكذا المسلم مجاهد طيلة حياته يجاهد نفسه في ذات الله، فيجاهدها ليحملها على الطاعة، ويجاهدها ليمنعها من المعصية، ويجاهدها لتصبر على قضاء الله وقدره. كما أن من صفات أهل الإيمان هجر الخطايا والذنوب، كما ورد في الحديث في الرواية الأخرى وهي عن عمرو بن العاص قوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، أي ترك الخطايا وترك الذنوب لأنها مهلكات لأصحابها، والله أعلم.
عن عمرو بن عنبسة مرفوعا: أفضل الهجرة أن تهجر ما كره ربك عز وجل.
وهذا الحديث كشابكه: أفضل الهجرة أن تهجر ما يكره الرب تبارك وتعالى، والرب يكره المعاصي بجميع أنواعها، أقوالها وأفعالها، ظاهرها وباطنها، صغيرها وكبيرها، كلها يكرهها الله تبارك وتعالى ويعاقب عليها، لأنه حرمها.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به.
وهذا الحديث فيه دليل صريح أن الفلاح في الدنيا والآخرة في الإسلام، وحقيقة الإسلام الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراء منه ومن أهله والخلوص من البدع وأهلها. فمن رزق الإسلام بمعناه الصحيح فقد حاز الخير الكثير والأجر الوفير. ورزق كفافا بمعنى أعطي من الرزق ما يكفيه فقط، ما يكفيه ويعينه على القيام بواجباته الدينية والدنيوية، وكان راضيا بذلك ولم يجزع ولم يسخط إن قدر عليه رزقه في يوم ما. وفي الحديث الصحيح: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حجت له الدنيا بحذافيرها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أقاتل الناس، أقاتل، أمرت، هذا بداية أمرت، هنا أقاتل الناس حتى بداية أمرت أن أقاتل، أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمة التوحيد على أن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد ومن قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها عصم دمه وماله وأرضه في الدنيا ووجبت له الجنة وحرمت عليه النار فإن كان من أهل الموبقات حرم عليه الخلود فيها إن عذبه الله وإن كان من أهل الإيمان حرمت عليه النار فلا يدخلها والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بالله لأن الله هو الذي أرسله والإيمان بالمرسل إيمان بالمرسل وهو الله فطاعة رسول الله طاعة لله كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله وطاعة الله وطاعة الرسول هي الدين كله طاعة الله فيما أنزله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بلغه هي الخير بحذافيره وكل واحد من أمة الإسلام أخذ نصيبا من هذا الميراث العظيم ميراث الكتاب العزيز والسنة المطهرة
عن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغت من بيعتي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك صفتي ومخرجي فقال برأسه هكذا أي لا فقال ابنه إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال أقيموا اليهودي عن أخيكم يعني ابن اليهودي الذي أسلم ثم ولي كفنه وحنطه وصلى عليه
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذه أولا معجزة في الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نطق هذا المحتضر الذي حضرته الوفاة نطق بالحق الذي كتمه والده اليهودي وأن من طبيعة اليهود كتم العلم وهم من أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مذكور عندهم في التوراة وفي الإنجيل وأنه رسول الله حقا وأنه سيبعث وسيكون مهاجره المدينة كل ذلك معلوم لليهود لكنهم أهل الحسد والبغض العرب ومن ثم كرهوا أن يبعث رسول من العرب حتى إنهم كانوا يعترفون ويجادلون به العرب، يقولون لهم سيبعث نبي وسنقاتلكم معه. لذا قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقوله ولما جاءهم رسول من عند الله كتاب، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الظاهر ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ولما جاءهم رسول. فالشاهد من هذا أن الحديث أولا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كرامة لهذا المختبر الذي ختمت حياته بالإسلام ومات على الإسلام واعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه بتجهيزه. وفيه بيان أن من أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود، وأنهم أهل حسد، لذا فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بها المنصف الذي سلم من الحقد والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم ولرسالته، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم.
هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يكثروا من هذه الكلمة العظيمة التي لا يمكن أن يشبهها كلام، وما ذلك إلا لما دلت عليه من إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، ونفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى، وأن من ختمت حياته بلا إله إلا الله حرمه الله على النار. فالاستكثار منها فيه أجر كبير وفضل عظيم وسبب لحسن الخاتمة وسبب لدخول الجنة، لأنها مفتاح الجنة. ويخشى على من أهمل هذه الكلمة وأعرض عنها أن يعاقب في نسيانها وعدم التوفيق لها عند الممات، فيختم له بسوء الخاتمة. فالحديث فيه دعوة إلى الاستكثار منها وفهم معناها والعمل بمقتضاها ما دامت الروح في الجسد.
عن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث من جملة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه وصى الأمة بهذه الأربع، عدم الإشراك بالله عز وجل، لأنه أعظم الذنوب وأقبح المعاصي. من مات عليه على الشرك الأكبر لا حظ له في رحمة الله ولا نصيب له في مغفرته. والخصلة الثانية، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، التحذير من سفك الدماء المعصومة إلا بحقها. والدماء المعصومة أربع: دم المسلم هو أزكاها وأهمها، ولا يجوز الإقدام عليه إلا بحقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والنفس الثانية المعصومة نفس المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، فلا يجوز لأحد أن يغدر به ويقتله أو يؤذيه بأقل من القتل. والنفس الثالثة نفس الذمي الذي له ذمة ويدفع الجزية، لا يجوز الاعتداء عليه من المسلمين بحكم أنه يهودي أو نصراني. والنفس الرابعة قتل المستأمن، أي الذي دخل بأمان، سواء من الوثنيين أو اليهود أو النصارى أو غيرهم، دخل بأمان من دولة مسلمة في ديار الإسلام أو من فرد مسلم ولو كان امرأة، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن في الاعتداء على الأنفس جرم عظيم وإثم كبير يجب الحذر منه. والثالثة النهي عن الزنا، لأنه فاحشة كما سماه الله بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حرمه الله لما يترتب عليه من الأضرار، فهو رذيلة وهو فاحشة، تترتب عليه أضرار عدة، وهي اختلاط الأنساب و إعطاء المواريث من لا يستحقها، وإلحاق العار على القبيلة، وإلحاق الإثم للزاني والزانية، إلى غير ذلك مما هو شر. وقد جاء حكم الزاني موضحا في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأنه يحد، فحد البكر جلد 100 ونفي سنة عن وطنه إلى موطن يبعد عن وطنه مسافة قصر مثلا، هذا حد البكر. وحد الثيب جلد 100 والرجم أو الاكتفاء برجمه حتى يموت، كما ورد بذلك النص. نعم. والنهي الرابع النهي عن السرقة لما فيها من الضرر على فاعلها، عقوبة عاجلة وعقوبة آجلة. أما العقوبة الآجلة فقطع يده، وأما العقوبة الآجلة فإنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إن استحلها كفر، وإن لم يستحلها فهو معرض لعقوبة الله عز وجل. وثانيا هي ظلم، لأنه أخذ مال الغير بدون حق، فهي أعظم إثما من الغلول الذي عظم الله عز وجل أمره بقوله ومن يغلل يأتي يوم القيامة يأتي بما غل يوم القيامة. وفيها أيضا من الضرر إدخال الحرام على الأسرة، أسرة السارق، حيث يأكلون حراما لا يحل لهم أكله لأنه مال الغير بغير طيبة من نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فاجتناب هذه الأربع أمر عظيم، لهذا قال الراوي فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتها، إذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد بذلك بأنه سيطبق ذلك حيالها تطبيقا عمليا، يبتعد عن الشرك ويبتعد عن الزنا ويبتعد عن السرقة ويبتعد عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا حق.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها، فيقال له أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ فيقول نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي لا ينام حتى يوتر حازما.
الوتر، وأنه مشروع ومن السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد محافظة عليها مع ركعتي الفجر، فما تركهما لا في حضر ولا في سفر. وثانيا أن أقل الوتر ركعة. أما من حيث وقت الوتر فهو يختلف باختلاف الناس، فمن كان لا يأمن على نفسه الاستمرار في النوم حتى الفجر، أي يعرف من نفسه عدم الاستيقاظ، فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام ويعتبر حازما. وأما من عرف من نفسه أنه يستطيع أن يقوم في جوف الليل فتأخير الوتر في حقه أفضل، لأن جوف الليل فيه ساعة الإجابة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله حتى يبرغ الفجر. ثم من حيث العدد يصح الوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
هذا سؤال يقول: شاب يرغب في الزواج لكن أهل البنت يمنعون من رؤية مخطوبته، فهل له أخذ صورة من أخيها حتى يراها؟
عليه أن يرسل إحدى أقاربه من النساء كأمه أو أخته فتنظر إليها وتنقل له خبرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض زوجاته وهي أم سلمة، أرسل امرأة تنظر إليها. وأما الصورة فلا أشيره على هذا العمل، تبادل الصور لما يعقبها من الشر فليس حلا للقضية.
سائل آخر يقول: عند الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، هل للشخص أن يقدم الوتر معها؟
نعم، يصلي الوتر بعد العشاء، إذا صلى المغرب ثم صلى العشاء صلى الوتر، وإن أراد أن يؤخره إلى آخر الليل فعل، لأن التهجد مشروع في السفر.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك ظاهرة بين بعض الشباب وهي التعلق بطلبة العلم السلفيين والزهد في كبار العلماء الذين قضوا عمرا مديدا في العلم، فنرجو من فضيلتكم كلمة في التعلق ولزوم كبار العلماء وجزاكم الله خيرا، من المغرب.
الحقيقة أن الألفة ينبغي أن تكون بين طلبة العلم جميعا، الصغار والكبار، ومن كان من العلماء وعلى المنهج الصحيح من كبار العلماء على المنهج الحق فهو مرجعية علمية للجميع، ولا يجوز الغلو في أشخاص معينين حتى يتجاوز الإنسان الحد، بل عليه أن يحب زملائه السلفيين محبة شرعية ويدعوهم إلى الأخذ من العلماء ليستفيدوا منهم، فمن كان كبير السن عنده من التجربة والعلم ما لا يوجد عند صغير السن، لذا جاء في الأثر: البركة مع الأكابر. وأما التزهيد في شأن الكبير فلا يجوز لأحد، أو الوقيعة فيه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك.
هذا سائل من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من الجهود، السؤال: ما هي نصيحتكم لمن يصر على المعصية؟
النصيحة لمن يصر على المعصية أن يبادر إلى الإقلاع عنها، فيكسب مكسبا عظيما، حيث يبدل الله سيئاته حسنات، وليصدق في التوبة مع الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب التوابين كما قال وقوله الحق: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا يجوز الاستمرار، فربما يبغته الأجل وهو متلبس بالمعصية فتسوء خاتمته، ومن ثم يكون عرضة لعقوبة الله.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن العلاء بن زياد قال: سأل رجل عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه بن عمرو بن العاص فقال: أي المؤمنين أفضل إسلاما؟ قال: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله، وأفضل المهاجرين من جاهد نفسه وهواه في ذات الله. قال: أنت قلته يا عبد الله بن عمرو أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا الحديث بيان وجوب حفظ اللسان واليد ومجاهدة النفس، وهجر الخطايا والذنوب. أما اللسان فهو كما قال صاحب المثل: لسان سيف ذو حدين، سلاح ذو حدين. معنى ذلك أنه إذا استعمل في الخير نفع الله به، وإن استعمل في الشر أهلك صاحبه. والله سبحانه وتعالى وصى بحفظ اللسان بتحذيره الأمة من لغو القول، حيث قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا راقب الإنسان هذا المشهد فإنه يكون له منه عظة وعبرة، ليحفظ لسانه من لغو القول، وهكذا اليد يجب حفظها من أن يمدها إلى حرام، أي نوع من أنواع الحرام، سواء السرقة أو النهب أو الغصب أو الغش في المعاملات أو الاعتداء والإفساد، كل ذلك حرام، والمسلم يتحاشى هذه الأشياء كلها، يتحاشى لغو القول لما فيه من العقوبات العاجلة والآجلة، ويتحاشى مد اليد إلى ما لا يحل له. وهكذا المسلم مجاهد طيلة حياته يجاهد نفسه في ذات الله، فيجاهدها ليحملها على الطاعة، ويجاهدها ليمنعها من المعصية، ويجاهدها لتصبر على قضاء الله وقدره. كما أن من صفات أهل الإيمان هجر الخطايا والذنوب، كما ورد في الحديث في الرواية الأخرى وهي عن عمرو بن العاص قوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، أي ترك الخطايا وترك الذنوب لأنها مهلكات لأصحابها، والله أعلم.
عن عمرو بن عنبسة مرفوعا: أفضل الهجرة أن تهجر ما كره ربك عز وجل.
وهذا الحديث كسابقه أفضل الهجرة أن تهجر ما يكره الرب تبارك وتعالى، والرب يكره المعاصي بجميع أنواعها، أقوالها وأفعالها، ظاهرها وباطنها، صغيرها وكبيرها، كلها يكرهها الله تبارك وتعالى ويعاقب عليها، لأنه حرمها.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به.
وهذا الحديث فيه دليل صريح أن الفلاح في الدنيا والآخرة في الإسلام، وحقيقة الإسلام الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراء منه ومن أهله والخلوص من البدع وأهلها. فمن رزق الإسلام بمعناه الصحيح فقد حاز الخير الكثير والأجر الوفير. ورزق كفافا بمعنى أعطي من الرزق ما يكفيه فقط، ما يكفيه ويعينه على القيام بواجباته الدينية والدنيوية، وكان راضيا بذلك ولم يجزع ولم يسخط إن قدر عليه رزقه في يوم ما. وفي الحديث الصحيح: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أقاتل الناس، أقاتل، أمرت، هذا بداية أمرت، هنا أقاتل الناس حتى بداية أمرت أن أقاتل، أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
يقاتل الناس حتى يشهدوا دليل على أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمة التوحيد، على أن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ومن قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها عصم دمه وماله وأرضه في الدنيا ووجبت له الجنة وحرمت عليه النار، فإن كان من أهل الموبقات حرم عليه الخلود فيها إن عذبه الله، وإن كان من أهل الإيمان حرمت عليه النار فلا يدخلها. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، لأن الله هو الذي أرسله، والإيمان بالمرسل إيمان بالمرسل وهو الله، فطاعة رسول الله طاعة لله، كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله وطاعة الرسول هي الدين كله، طاعة الله فيما أنزله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بلغه هي الخير بحذافيره. وكل واحد من أمة الإسلام أخذ نصيبا من هذا الميراث العظيم، ميراث الكتاب العزيز والسنة المطهرة.
عن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه، قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا أي لا، فقال ابنه إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال أقيموا اليهودي عن أخيكم يعني ابن اليهودي الذي أسلم، ثم ولي كفنه وحنطه وصلى عليه.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه أولا معجزة في الحديث، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نطق هذا المحتضر الذي حضرته الوفاة، نطق بالحق الذي كتمه والده اليهودي، وأن من طبيعة اليهود كتم العلم، وهم من أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مذكور عندهم في التوراة وفي الإنجيل، وأنه رسول الله حقا، وأنه سيبعث وسيكون مهاجره المدينة، كل ذلك معلوم لليهود، لكنهم أهل الحسد والبغض. العرب ومن ثم كرهوا أن يبعث رسول من العرب، حتى إنهم كانوا يعترفون ويجادلون به العرب، يقولون لهم سيبعث نبي وسنقاتلكم معه. لذا قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقوله ولما جاءهم رسول من عند الله كتاب، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الظاهر ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ولما جاءهم رسول. فالشاهد من هذا أن الحديث أولا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كرامة لهذا المحتضر الذي ختمت حياته بالإسلام ومات على الإسلام، واعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه بتجهيزه. وفيه بيان أن من أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود، وأنهم أهل حسد، لذا فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بها المنصف الذي سلم من الحقد والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم ولرسالته، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم.
هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يكثروا من هذه الكلمة العظيمة التي لا يمكن أن يشبهها كلام، وما ذلك إلا لما دلت عليه من إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، ونفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى، وأن من ختمت حياته بلا إله إلا الله حرمه الله على النار. فالاستكثار منها فيه أجر كبير وفضل عظيم، وسبب لحسن الخاتمة، وسبب لدخول الجنة لأنها مفتاح الجنة. ويخشى على من أهمل هذه الكلمة وأعرض عنها أن يعاقب بنسيانها وعدم التوفيق لها عند الممات، فيختم له بسوء الخاتمة. فالحديث فيه دعوة إلى الاستكثار منها وفهم معناها والعمل بمقتضاها ما دامت الروح في الجسد.
عن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث الحديث من جملة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه وصى الأمة بهذه الأربع: عدم الإشراك بالله عز وجل لأنه أعظم الذنوب وأقبح المعاصي، من مات عليه على الشرك الأكبر لا حظ له في رحمة الله ولا نصيب له في مغفرته. والخصلة الثانية: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، التحذير من سفك الدماء المعصومة إلا بحقها. والدماء المعصومة أربع: دم المسلم هو أزكاها وأهمها، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بحقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والنفس الثانية المعصومة نفس المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، فلا يجوز لأحد أن يغدر به فيقتله أو يؤذيه بأقل من القتل. والنفس الثالثة نفس الذمي الذي له ذمة ويدفع الجزية، لا يجوز الاعتداء عليه من المسلمين بحكم أنه يهودي أو نصراني. والنفس الرابعة قتل المستأمن، أي الذي دخل بأمان سواء من الوثنيين أو اليهود أو النصارى أو غيرهم، دخل بأمان من دولة مسلمة في ديار الإسلام أو من فرد مسلم ولو كان امرأة، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن في الاعتداء على الأنفس جرم عظيم وإثم كبير يجب الحذر منه. والثالثة النهي عن الزنا لأنه فاحشة، كما سماه الله بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حرمه الله لما يترتب عليه من الأضرار، فهو رذيلة وهو فاحشة تترتب عليه أضرار عدة، وهي اختلاط الأنساب وإعطاء المواريث من لا يستحقها وإلحاق العار على القبيلة وإلحاق الإثم للزاني والزانية إلى غير ذلك مما هو شر. وقد جاء حكم الزاني موضحا في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأنه يحد، فحد البكر جلد 100 ونفي سنة عن وطنه إلى موطن يبعد عن وطنه مسافة قصر مثلا، هذا حد البكر. وحد الثيب جلد 100 والرجم أو الاكتفاء برجمه حتى يموت، كما ورد بذلك النص. نعم. والنهي الرابع النهي عن السرقة لما فيها من الضرر على فاعلها، عقوبة عاجلة وعقوبة آجلة. أما العقوبة العاجلة فقطع يده، وأما العقوبة الآجلة فإنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إن استحلها كفر وإن لم يستحلها فهو معرض لعقوبة الله عز وجل، وثانيا هي ظلم لأنه أخذ مال الغير بدون حق، فهي أعظم إثما من الغلول الذي عظم الله عز وجل أمره في قوله ومن يغلل يأتي يوم القيامة يأتي بما غل يوم القيامة. وفيها أيضا من الضرر إدخال الحرام على الأسرة، أسرة السارق، حيث يأكلون حراما لا يحل لهم أكله لأنه مال الغير بغير طيبة من نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فاجتناب هذه الأربع أمر عظيم، لهذا قال الراوي فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتها، إذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد بذلك بأنه سيطبق ذلك حيالها تطبيقا عمليا، يبتعد عن الشرك ويبتعد عن الزنا ويبتعد عن السرقة ويبتعد عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا حق.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها، فيقال له أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ فيقول نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي لا ينام حتى يوتر حازما.
الوتر وأنه مشروع ومن السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد محافظة عليها مع ركعتي الفجر، فما تركهما لا في حضر ولا في سفر. وثانيا أن أقل الوتر ركعة، أما من حيث وقت الوتر فهو يختلف باختلاف الناس، فمن كان لا يأمن على نفسه الاستمرار في النوم حتى الفجر، أن يعرف من نفسه عدم الاستيقاظ، فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام ويعتبر حازما. وأما من عرف من نفسه أنه يستطيع أن يقوم في جوف الليل فتأخير الوتر في حقه أفضل، لأن جوف الليل فيه ساعة الإجابة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله حتى يبرق الفجر. ثم من حيث العدد يصح الوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
هذا سؤال يقول شاب يرغب في الزواج لكن أهل البنت يمنعون من رؤية مخطوبته، فهل له أخذ صورة من أخيها حتى يراها؟
عليه أن يرسل إحدى أقاربه من النساء كأمه أو أخته فتنظر إليها وتنقل له خبرها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض زوجاته وهي أم سلمة، أرسل امرأة تنظر إليها. وأما الصورة فلا أشيره على هذا العمل، تبادل الصور لما يعقبها من الشر، فليس حلا للقضية.
سائل آخر يقول: عند الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، هل للشخص أن يقدم الوتر معها؟
نعم، يصلي الوتر بعد العشاء، إذا صلى المغرب ثم صلى العشاء صلى الوتر، وإن أراد أن يؤخره إلى آخر الليل فعل، لأن التهجد مشروع في السفر.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك ظاهرة بين بعض الشباب وهي التعلق بطلبة العلم السلفيين والزهد في كبار العلماء الذين قضوا عمرا مديدا في العلم، فنرجو من فضيلتكم كلمة في التعلق ولزوم كبار العلماء وجزاكم الله خيرا. من المغرب.
الحقيقة أن الألفة ينبغي أن تكون بين طلبة العلم جميعا، الصغار والكبار، ومن كان من العلماء وعلى المنهج الصحيح من كبار العلماء على المنهج الحق فهو مرجعية علمية للجميع، ولا يجوز الغلو في أشخاص معينين حتى يتجاوز الإنسان الحد، بل عليه أن يحب زملائه السلفيين محبة شرعية، ويدعوهم إلى الأخذ من العلماء ليستفيدوا منهم، فمن كان كبير السن عنده من التجربة والعلم ما لا يوجد عند صغير السن، لذا جاء في الأثر: البركة مع الأكابر. وأما التزهيد في شأن الكبير فلا يجوز لأحد، أو الوقيعة فيه، لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك.
هذا سائل من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من الجهود، السؤال: ما هي نصيحتكم لمن يصر على المعصية؟
النصيحة لمن يصر على المعصية أن يبادر إلى الإقلاع عنها، فيكسب مكسبا عظيما، حيث يبدل الله سيئاته حسنات. وليصدق في التوبة، وليصدق في التوبة مع الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب التوابين، كما قال وقوله الحق: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا يجوز الاستمرار، فربما يبغته الأجل وهو متلبس بالمعصية فتسوء خاتمته، ومن ثم يكون عرضة لعقوبة الله.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.